بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 48 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. المراد أن من أنكر العلم الموجود وهو علم الشريعة قد كفر، وعلم الشريعة ما جاء في الكتاب والسنة، فمن أنكر ذلك أو شيئا منه أو ادعى العلم المفقود وهو علم الغيب كفر أيضا. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، يعني علم الشريعة، وترك طلب العلم المفقود، يعني علم الغيب، يعني لا يثبت الإيمان إلا بأن تطلب العلم الشرعي والمقصود به الكتاب والسنة، وتترك طلب العلم المفقود وهو علم الغيب. نعم، والمراد بالغيب هذا الغيب الكلي أم الجزئي الذي صاحبه يكفر إذا ادعاه؟ في خلاف بين العلماء، هل لو ادعى معرفة شيئا من علوم الغيب، شيئا كمعرفة مكان الضالة كما يفعل بعض الكهنة والمنجمين والعرافين، قد يطلع على شيء من الجن ويقول به، هل يكفر بذلك أم أن المقصود ادعاء علم الغيب كله في الكون كله؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم.
قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم. الأدلة على ثبوت اللوح والقلم كثيرة، منها قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ورد حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه، وفيه إن الله عز وجل خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء كفتاه ياقوتة حمراء، قلمه النور وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر الله فيه كل يوم من 60 و300 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا الحديث ورد عند الطبراني مرفوعا عنه لا يصح، وجاء عن عبد الله بن عباس، وقال الألباني إنه يحتمل التحسين. انظر كلام الألباني في تحقيق العقيدة الطحاوية. فلو ثبت هذا عن ابن عباس فله حكم الرفع، لأن الأمور الغيبية إذا تكلم فيها الصحابي يكون لها حكم الرفع. ويكفي قول الله تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا يغني عن هذا الحديث على القول بضعفه موقوفا ومرفوعا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل ما يصيب الإنسان مكتوب عند الله عز وجل في كتاب، وهذا على الله يسير. وقوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. وأما السنة فمن الأدلة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إن أول ما خلق الله، إن أول الذي خلق الله القلم. فظاهر النص أول شيء خلق ماذا؟ القلم، ومؤكد بإن، إن أول ما خلق الله القلم. ولكن اختلف العلماء هل العرش خلق أولا أم القلم خلق أولا، على قولين ذكرهم الحافظ أبو العلاء الهمذاني، وأصحهما أن العرش كان قبل القلم، وانتصر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته.
شغل البنشنا ذكر أنه ذكره في ضعف الجامع الأثر، أثر ابن عباس.
أفشلت أخي الطحاوية
في المحقق هنا في النسخة الذي قال، وقال الألباني في تخريج الطحاوية وإسناده يحتمل التحسين.
أي هذا هو ما في تاريخ الطحاوية
الطحاوية تراث.
في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وكان هذا في الماضي ولا في الآتي؟ مستقبل. كان تدل على الماضي ولا المستقبل؟ الماضي. كان، كان يا ما كان في الماضي. وكان عرشه على الماء. وجه الدلالة أن الحديث صريح أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بلا مهلة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله القلم كتب به المقادير. فتكون أول هنا ابتدائية ولا ظرفية؟ تكون ظرفية، يعني حين ووقت ما، وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وأخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني أنه عند أول خلق القلم قال له سبحانه وتعالى اكتب، بدليل الرواية أول ما خلق الله القلم. فتكون أول هنا أيضا ظرفية، يعني عند أو وقت ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أول على الظرفية ونصب القلم أول ما خلق الله القلم على أنه مفعول. فيكون قول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة. وأما على رواية أول والقلم، أول ما خلق الله القلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم المحسوس المشاهد، ويكون قوله أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب جملتين يتفق الحديثان. إذن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أفاد أن العرش سابق على التقدير، وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أفاد أن التقدير مقارن لخلق القلم، يوضحه اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يوضح أن الأولية بالنسبة للكتابة، أن الأولية للكتابة أولية نسبية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عند ووقت. فأيهما خلق أولا؟ الظاهر والله أعلم أن العرش هو الذي خلق أولا. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته مرجحا أن العرش خلق قبل القلم، لأنه قبل الكتابة، والعرش كان له أركان، يعني كان موجودا. والله جل وعلا غني عن العرش، وغني عن الكرسي، وغني عن السماوات والأرض، وغني عن جميع خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فربنا سبحانه وتعالى استوى على عرشه غير محتاج إليه سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نهايته الكافية الشافية في بيان منهج أهل السنة والفرقة الناجية، قال رحمه الله تعالى: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لا الهمذان، نعم. وأقلام المقادير التي وردت في السنة أربعة: الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، هذا شامل لجميع المخلوقات. وما بعده من الأقلام كلها مأخوذة منه، يعني من هذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن تخالفها. القلم الثاني عند خلق آدم، هو قلم عام أيضا لكن لبني آدم خاصة. إذن القلم الأول كتب به كل شيء من المخلوقات في كتاب عند الله سبحانه وتعالى هو اللوح المحفوظ، والثاني كتب به لكن لبني آدم خاصة. هناك أثار تدل على ذلك، أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب أبيهم آدم عليه السلام، منها حديث أخرجه الإمام أحمد ومالك، إمام أحمد في مسنده ومالك في موطئه وأبو داود والترمذي في سننهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله. إن الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذا كان هذا مكتوب لماذا العمل؟ قال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. صلى الله عليه وسلم.
هذا مكتوب في الكتاب العام، لم يوجد هنا تخصيص
لقلم خاص بني آدم. هذا الاجتهاد من العلماء، هذا
الاستنباط. يعني الأربعة مرات هذه في القدر يا شيخ.
لا في القلم.
أقصد يعني ليس حبنا على القلم، هي في القدر، نعم التقدير العام وتقدير.
لأنه كتب بهذه الأقلام.
في اللوح المحفوظ.
اللوح المحفوظ وفي بطن الإنسان في بطن أمه، ثم يأتيه الملك فيأمر بكتابة أربع كلمات في بطن أمه ولا في اللوح المحفوظ. يعني في بيت في بطن أمه، يعني هذا قلم آخر. أنا أقصد ما الإشكال في ذكر تعداد الأقلام، لا سيما أن ذكر العلماء
ببني آدم كلهم. أين هذا الدليل على أين الدليل على أنه خاص ببني آدم كلهم؟ اللي في بطن أمه هذا خاص بالذي في بطن أمه، لكن هنا قال شفنا
في تقدير هذه الأعمال، وأن هذا وفق وكتب أنه من أهل السعادة وهذا من أهل الشقوة. كتب بماذا؟ بالقلم،
خاص به
بالقلم. لا مش في بطن أمه، في عند خلق آدم عليه السلام، عند خلق آدم عليه السلام. القلم الثالث حين يرسل الملك للجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ويؤمر بأربع كلمات وقال أكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها وبين الجنة إلا ذراع، فيسلخ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الحديث القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بعيد الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد بذلك الحديث. فحاصل معنى قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم أنه لا بد من الإيمان باللوح المحفوظ المذكور في الكتاب العظيم، وأن الله كتب فيه مقادير كل شيء، وهو مكتوب وما هو مكتوب فيه شامل عام. أنت عندك عام ولا عام؟
عام
تشديد. لا يخرج عنه أي شيء، والمقادير الأخرى كلها مأخوذة منه راجعة إليه كما تقدمت الأدلة على ذلك. وكذلك الإيمان بالقلم، قال بعض العلماء إنه هو القلم الذي أقسم الله به في قوله سبحانه نون والقلم وما يسطر. فالحاصل أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله عز وجل في كتاب هو اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ أيضا. وكان الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ذكر في شرحه على السفرية التي تأتي بهذا إن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، ثم رجع رحمه الله وذكر الصواب الذي وافق كل العلماء، وهو أن حتى القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. رجعينا في شرح الأربعين النووية في عند حديث أبي مالك الأشعري، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك. في هذا الموطن ألك تأتي برجع ابن عثيمين في شرح الأربعين النووية. فكان اجتهاد منه أن وذكر يعني أشياء عقلانية على عدم كتابة القرآن في اللوح المحفوظ، ولكنه أخطأ رحمه الله في ذلك ثم رجع وفق للصواب. نعم.
قال رحمه الله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه.
نعم، هذا من أعظم أسباب ثبات القلب خصوصا في المحن والإحن والمصائب، أن يعلم أن هذا شيء قدر عند الله وكتب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة. ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتابة من قبل أن نبرأها أي نخلقها، البر والخلق، إن ذلك على الله يسير. فما قدره الله وكتبه لا يغير ولا يبدل، ولا يستطيع أحد أن يغيره أو يبدله، كما قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما علمه النبي عليه الصلاة والسلام مردفا إياه خلفه قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله لا يغير ولا يبدل، ولو اجتمع كل من في الكون على أن يغيروا شيئا مما كتبه الله لك أو عليه ما استطاعوا أن يغيروا، ما استطاع أن يغيروا ما كتب في اللوح المحفوظ أبدا، ولا يزيد ولا ينقص منه شيئا. ثم قال نعم
لم شيء ما فهمه
تفضل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية أو السفارينية: فأما قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوبا في اللوح المحفوظ، بل يكون الذي في اللوح المحفوظ ذكره دون ألفاظه، وهذا لا يمتنع، أي أن يقال إن القرآن في كذا والمراد ذكره، كما في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وإنه أي القرآن، وإنه لفي زبر الأولين أي
انظر للاستدلال الكتب القديمة الأنبياء قبله، اجتهاد والله. نعم.
أي ذكره لا القرآن نفسه. أي ذكره
يعني ذكر أن هناك قرآن، لكن سورة القلم، سورة نون، سورة الحاقة ما في مجملا. نعم.
أي ذكره للقرآن نفسه، لأن القرآن ما نزل على أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد ذكره. والدليل على أن المراد ذكره قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وكلنا يقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن، والله تعالى قال قد سمع.
انظر الاستدلال كلام عقليا يقبل ولا ما يقبل، منطقيا يقبل ولا ما يقبل، كيف الله سبحانه وتعالى يقول قد سمع الله وقال تجادلك، وهذه المجادلة ستأتي متى؟ في أهل محمد عليه الصلاة والسلام، خولة بنت الأزور تجادل خولة بنت من؟ الصامت. انظر من هي خولة بنت الصامت، خولة بنت الصامت
ونطلب نفس هذا الاستدلال شيخنا لما الشرح الأربعين
لكن الدليل العام الحديث عام لماذا كل هذا؟ إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين، خلاص ما في داعي لكل هذا. نعم. لكن هل يبدع ابن عثيمين لما قال ذلك؟ لا، لا يبدع، أن مسلكه في سلوك مع الأدلة غير مسلك المبتدع. المبتدع مسلكهم مسلك الرد إما بسبب العقل أو بسبب الهوى أو غير ذلك، أما هو اجتهد وذكر أدلة تدل على كلامه في نظره. ثم
خويلة بنت ثعلبة
عجيب. نعم.
ثم أبي داود
في التفسير خولة
هنا في الأصل ثم أبي داود ظهر مني زوجي أوس بن الصامت
علق على خيل تصغير خولة طيب
والله تعالى قال قد سمع، ثم قال والله يسمع بالمضارع الدال على الحال والحاضر، وإذا كان الله عبر بقوله قد سمع عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، فإن سلمنا هنا أن نقول بهذا فإنه تمتنع مثل هذه الدعوة في قوله والله يسمع تحاوركما، فإن يسمع فعل مضارع يدل على الحاضر، فلو قال قائل إن الله عبر في الآية عن المستقبل بالماضي
عبر، هذه اللفظة تجوز؟ عبر عبارة كلام الله
قال
لا بأس بهذا،
فلو قال قائل إن الله عبر في الآية عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه كقوله تعالى أتى أمر الله، فالجواب أن هذا لا يصح، لأن الله تعالى قال قد سمع، وإذا قلنا أنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن تقول إنه لم يسمعه، ولا أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا القول أبدا. وأما أتى أمر الله فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأت، حيث قال أتى أمر الله إذ هو لم يأت، ويصح أن نقول في أتى أمر الله فلا تستعجلوه أنه لم يأتي، لأن الله قال فلا تستعجلوه، ولو كان قد أتى لم يستقم أن يقول فلا تستعجلوه. فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله عز وجل به حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ فإنما هو ذكره، وأنه سيكون وفيه ثناء عليه أيضا كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني ذكر في اللوح المحفوظ بالمجيد بالمجد وبالعظمة.
طيب
الشرح عبد المعبود قال هذه الآية الكريمة نزلت في خولة ويقال لها خويلة في التصغير،
تصغير يعني ليس للتحقير أنا تصغير للتقريب يا أنيس.
التكذيب قال خولة بنت ثعلبة إلى آخر الإسناء، وهي المجادلة، ويقال خولة بنت ثعلبة، ويقال خولة بنت مالك، ويقال خولة بنت دليل، ويقال
خولة مع أوس بن الصامت جدت من زوجها أوس بن الصامت. نعم
تراجع اسمه
40 معك
تراجع. نعم
قال رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الأربعين النووية، وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر وكنت قبلا أقول
لقبله
كنت قبلا
قبلا تنصف هكذا ها؟ لماذا؟ قبلا وبعد وبعدا
نعم.
وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ
عندك شعر ولا حاجة في الإعلام؟
نعم. وكنت قبلا
أغوص بالماء نعم.
إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء أو بناء على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، والذي في زبر الأولين ليس القرآن بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزاه الله
يعني اعترف بالجهل اعترف بالجهل بعد الناس يرد يعني كأنه يرد غصب عنه لما حد يتكلم فيه ولا شيء. لماذا؟ قل أخطأت يا أخي، تقول للسياق واللحاق والسباق والسياق والسياق، خلاص أخطأت وفي مشكلة أن تخطئ، أنت معصوم، قول أخطأت ما يضرش وحيرفعك الله، قلوب بين أصبعين من أصابع الله، الله سيرفعك، والله الله سيرفعك إن كنت صادقا. انظر إلى حال الثلاثة الذين خلفوا تخلفت توبتهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى أنفسهم ضاقت عليهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إنه بهم رؤوف رحيم. وجعلهم الله مثالا للصدق بعد قال يا أيها الذين تقلقون مع الصادقين حتى حال المعصية لو صدقت سينجيك الله.
قال رحمه الله ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله خيرا إن شرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا فقالوا هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما الصوت والحرف فإنها ليست كلام الله.
هذا كلام من؟ الأشاعرة. عبارة عن كلام الله، ولا الكلابية يقول حكاية كلام الله.
بل هي عبارة عن كلام الله، وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشاعرة. ذكر أقوال الفرق.
طيب. المقصود من هذا تعرف كيف إذا أخطأت ترجع، أتقول للطلاب هيأخذها علي ما يأخذوها عليك، خايف من الطلاب ليه؟ لا تخف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بيده قلوب الطلاب وغير الطلاب، أن يرفعك ويقبل، يعزك ويذلك سبحانه وتعالى. لابد من الصدق، لابد من الصدق. سيرفعك الله، كن على يقين من ذلك، كن على يقين. أما أن تبيت قولا قبيحا وتخرج الناس بكلام طيبا، فأعوذ بالله، هذا من صفات المنافقين، هذا من النفاق والعياذ بالله. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، اتق الله واحذر، خصوصا مع العلماء ورثة الأنبياء. إذا جلست في المجالس السرية تتكلم في العلماء أو طلاب العلم، وإذا جئت أمامهم تمدح فيه، هذا من النفاق والخداع والعياذ بالله. وليس معناه تجر على أهل العلم، لا، إذا أخطأ شيخ أكيد، الله أعلم، الشيخ ابن عثيمين أحد من طلابه نبهه إلى هذا، ربما والله أعلم أنه نبه إلى هذا فبدأ يطالع المسألة أكثر ويراجع المسألة أكثر، يراجع المسألة أكثر، أنه ممكن تكلم فيها ولم يسمع هذا كلام من شيخ عبد الرحمن السعدي أو غيره، تكلم اجتهاد منه، هو لا حق في الاجتهاد، بلغ مرتبة الاجتهاد لكن زلت قدمه. فدائما تنقل، انقل واستريح، انقل وانسب العلم إلى أهله، هذا من البركة من أسباب ثباته مع نمائه، يبقى لا يزول وينمو ازداد. نعم انتهى. قال ماذا؟ طيب
اقرأ السؤال.
اقرأ السؤال، مهم جدا.
سؤال.
طيب
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد ذكر ابن القيم في بعض كتبه كذلك الأقلام الأربعة، ولكن ليس المعنى أنه ليس هناك قلم آخر. قال: هي أقلام أربعة، قد قيل إن هناك قلما خامسا وهو ما يكتب به الحوادث في السنة، فإن في السنة في ليلة القدر فيها الله فيها لله عز وجل تقادير. قد جاء في الآثار عن ابن عباس وغيره إن الله جل وعلا يقدر فيها ما يكون من حوادث السنة. فالحاصل أن الأقلام لا يجوز الجزم بأنها أربعة فقط، فالأقلام كثيرة، والله هو الذي يعلمها ويحصيها عز وجل. ولهذا قال في حديث المعراج: يسمع به صريف الأقلام، الأقلام التي تكتب لا يعلمها إلا الله عز وجل. قد تكون أربعة، وقد تكون مئة، وقد تكون آلافا، فالله الذي يعلمها عز وجل. وقد يكون لكل شيء قلم خاص، فربنا هو العالم بهذه الأشياء عز وجل.
نعم سبحانه. يعني في أقلام أكثر من قلم، لكن هي أربعة ولا لا، الجزم بهذا الله أعلم. نعم. هذا في شرح الطحاوية، تعليق على الطحاوية. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 48 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. المراد أن من أنكر العلم الموجود وهو علم الشريعة قد كفر، وعلم الشريعة ما جاء في الكتاب والسنة، فمن أنكر ذلك أو شيئا منه أو ادعى العلم المفقود وهو علم الغيب كفر أيضا. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، يعني علم الشريعة، وترك طلب العلم المفقود، يعني علم الغيب. يعني لا يثبت الإيمان إلا بأن تطلب العلم الشرعي والمقصود به الكتاب والسنة، وتترك طلب العلم المفقود وهو علم الغيب. نعم. والمراد بالغيب هذا الغيب الكلي أم الجزئي الذي صاحبه يكفر إذا ادعاه؟ في خلاف بين العلماء، هل لو ادعى معرفة شيئا من علوم الغيب شيئا، كمعرفة مكان الضالة كما يفعل بعض الكهنة والمنجمين والعرافين، قد يطلع على شيء من الجن ويقول به، هل يكفر بذلك؟ أم أن المقصود ادعاء علم الغيب كله في الكون كله؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم.
قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم. الأدلة على ثبوت اللوح والقلم كثيرة، منها قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ورد حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه، وفيه إن الله عز وجل خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء كفتاه ياقوتة حمراء، قلمه النور وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر الله فيه كل يوم من 60 و300 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا الحديث ورد عند الطبراني مرفوع عنه لا يصح. وجاء عبد الله بن عباس وقال الألباني إنه يحتمل التحسين. انظر كلام الألباني في تحقيق العقيدة الطحاوية. فلو ثبت هذا عن ابن عباس فله حكم الرفع، لأن الأمور الغيبية إذا تكلم فيها الصحابي يكون لها حكم الرفع. ويكفي قول الله تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا يغني عن هذا الحديث على القول بضعفه موقوفا ومرفوعا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل ما يصيب الإنسان مكتوب عند الله عز وجل في كتاب، وهذا على الله يسير. وقوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. وأما السنة فمن الأدلة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إن أول ما خلق الله، إن أول الذي خلق الله القلم. فظاهر النص أول شيء خلق ماذا؟ القلم. ومؤكد بإن، إن أول ما خلق الله القلم. ولكن اختلف العلماء هل العرش خلق أولا أم القلم خلق أولا، على قولين ذكرهم الحافظ أبو العلاء الهمذاني، وأصحهما أن العرش كان قبل القلم، وانتصر لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته.
شغل البن ذكر أنه ذكره في ضعف الجامع في الأثر، أثر ابن عباس.
أرشاد أخذ الطحاوية
في المحقق هنا في النسخة الذي قال، وقال الألباني في تخريج الطحاوية: وإسناده يحتمل التحسين.
أي هذا هو ما تاخذ الطحاوية
الطحاوية.
ف في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وكان هذا في الماضي ولا في الآتي؟ مستقبل. كان تدل على الماضي ولا المستقبل؟ الماضي. كان، كان يا ما كان في الماضي. وكان عرشه على الماء. وجه الدلالة أن الحديث صريح أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بلا مهلة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله القلم كتب به المقادير، فتكون أول هنا ابتدائية ولا ظرفية؟ تكون ظرفية، يعني حين ووقت ما، وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وأخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني أنه عند أول خلق القلم قال له سبحانه وتعالى اكتب، بدليل الرواية أول ما خلق الله القلم، فتكون أول هنا أيضا ظرفية، يعني عند أو وقت ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أو على الظرفية، ونصب القلم أول ما خلق الله القلم على أنه مفعول، فيكون قول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة. وأما على رواية أول والقلم، أول ما خلق الله القلم، فيتعين الحمد على أنه أول المخلوقات من هذا العالم المحسوس المشاهد، ويكون قوله أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب جملتين يتفق الحديثان. إذن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أفاد أن العرش سابق على التقدير، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أفاد أن التقدير مقارن لخلق القلم، يوضحه اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يوضح أن الأولية بالنسبة للكتابة، أن الأولية للكتابة أولية نسبية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عند ووقت. فأيهما خلق أولا؟ الظاهر والله أعلم أن العرش هو الذي خلق أولا. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته مرجحا أن العرش خلق قبل القلم، لأنه قبل الكتابة، والعرش كان له أركان، يعني كان موجودا، والله جل وعلا غني عن العرش، وغني عن الكرسي، وغني عن السماوات والأرض، وغني عن جميع خلقه. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وربنا سبحانه وتعالى استوى على عرشه غير محتاج إليه سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته الكافية الشافية في بيان منهج أهل السنة والفرقة الناجية، قال رحمه الله تعالى: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لا الهمذان، نعم. وأقلام المقادير التي وردت في السنة أربعة: الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، هذا شامل لجميع المخلوقات. وما بعده من الأقلام كلها مأخوذة منه، يعني من هذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن تخالفه. القلم الثاني عند خلق آدم هو قلم عام أيضا لكن لبني آدم خاصة. إذا القلم الأول كتب به كل شيء من المخلوقات في كتاب عند الله سبحانه وتعالى واللوح المحفوظ، والثاني كتب به لكن لبني آدم خاصة. هناك آثار تدل على ذلك أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب أبيهم آدم عليه السلام. منها حديث أخرجه الإمام أحمد ومالك، إمام أحمد في مسنده ومالك في موطئه وأبو داود والترمذي في سننهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله. إن الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففي من عمل؟ إذا كان هذا مكتوب لماذا نعمل؟ قال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. صلى الله عليه وسلم.
في
قلم
خاص غيبي كما قلنا نحتاج لدليل في إثباته، هذا مكتوب في الكتاب العام لكن لم يوجد هنا تخصيص لقلم خاص لبني آدم كده.
هذا الاجتهاد من العلماء، هذا
يعني الأربع مراتب هذه في القدر يا شيخ.
لا في القلم.
أقصد يعني ليه سحبناها على القلم؟ هي في القدر نعم، التقدير العام وتقدير،
لأنه كتب بهذه الأقلام
في اللوح المحفوظ.
اللوح المحفوظ وفي بطن الإنسان في بطن أمه، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة أربع كلمات في بطن أمه ولا في اللوح المحفوظ؟
في الصحف التي في إيد الملك،
يعني في بيت في بطن أمه.
أي
يعني هذا قلم آخر. أنا أقصد ما الإشكال في ذكر تعداد الأقلام؟ لا سيما أن ذكر العلماء
ببني آدم كله. أين هذا الدليل على هذا؟ أين الدليل على أنه الخاص ببني آدم كله اللي في بطن أمه الخاص بالذي في بطن أمه؟ لكن هو نقل شفنا
في تقدير هذه الأعمال وأن هذا وفق وكتب أنه من أهل السعادة وهذا من أهل الشقوة. كتب بماذا؟ بالقلم
خاص به
بالقلم. لا مش في بطن أمه، في عند خلق آدم عليه السلام، عند خلق آدم عليه السلام. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ويؤمر بأربع كلمات وقال: أكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها وبين الجنة إلا ذراع، فيسلخ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الحديث. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بعيد الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد بذلك الحديث. فحاصل معنى قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أنه لا بد من الإيمان باللوح المحفوظ المذكور في الكتاب العظيم، وأن الله كتب فيه مقادير كل شيء، وهو مكتوب وما هو مكتوب فيه شامل عام. عندك عام ولا عام؟
عام
تشديد. لا يخرج عنه أي شيء، والمقادير الأخرى كلها مأخوذة منه راجعة إليه كما تقدمت الأدلة على ذلك. وكذلك الإيمان بالقلم قال بعض العلماء إنه هو القلم الذي أقسم الله به في قوله سبحانه نون والقلم وما يسطر. فالحاصل أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله عز وجل في كتاب هو اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ أيضا. وكان الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله ذكر في شرح على السفانيين على كتابه بهذا إن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، ثم رجع رحمه الله وذكر الصواب الذي وافق كل العلماء، وهو أن حتى القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. رجع علينا في شرح الأربعين النووية في عند حديث أبي مالك الأشعري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك. في هذا الموطن الأكتافي برجل ابن عثيمين في شرح الأربعين النووية. فكان اجتهاد منه أن وذكر يعني أشياء عقلانية على عدم كتابة القرآن في اللوح المحفوظ، ولكنه أخطأ رحمه الله في ذلك ثم رجع وفق للصواب. نعم.
قال رحمه الله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه.
نعم. هذا من أعظم أسباب ثبات القلب خصوصا بالمحن والإحن والمصائب، أن يعلم أن هذا شيء قدر عند الله وكتب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، البر والخلق، إن ذلك على الله يسير. فما قدره الله وكتبه لا يغير ولا يبدل، ولا يستطيع أحد أن يغيره أو يبدله، كما قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما علمه النبي عليه الصلاة والسلام مردفا إياه خلفه قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله لا يغير ولا يبدل، ولو اجتمع كل من في الكون على أن يغيروا شيئا مما كتبه الله لك أو عليه ما استطاعوا أن يغيروا، ما استطاعوا أن يغيروا ما كتب في اللوح المحفوظ أبدا، ولا يزيد ولا ينقص منه شيئا. ثم قال نعم
لم شيخ مفهوم
تفضل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية أو السفارينية فأما قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوبا في اللوح المحفوظ، بل يكون الذي في اللوح المحفوظ ذكره دون ألفاظه، وهذا لا يمتنع، أي أن يقال إن القرآن في كذا والمراد ذكره، كما في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وإنه أي القرآن، وإنه لفي زبر الأولين أي
انظر الاستدلال الكتب القديمة الأنبياء قبله. اجتهاد والله. نعم.
أي ذكره لا القرآن نفسه. أي ذكره
يعني ذكر أن هناك قرآن، لكن سورة القلم، سورة نون، سورة الحاقة ما في مجملا. نعم.
أي ذكره للقرآن نفسه، لأن القرآن ما نزل على أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد ذكره. والدليل على أن المراد ذكره قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وكلنا يقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن، والله تعالى قال قد سمع.
انظر الاستدلال كلام عقليا يقبل ولا ما يقبل، منطقيا يقبل ولا ما يقبل، كيف الله سبحانه وتعالى يقول قد سمع الله وقد جدلك، وهذه المجادلة ستأتي متى؟ في أهل محمد عليه الصلاة والسلام، خولة بنت الأزور تجادل خولة بنت من؟ الصامت. انظر من هي خولة بنت الصامت، خولة بنت الصامت
ورد بنفس هذا الاستدلال شكل لما الشغل الله.
لكن الدليل العام الحديث العام لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ إن الله كتب مقادير السنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة، خلاص ما في داعي لكل هذا. نعم. لكن هل يبدع ابن عثيمين لما قال ذلك؟ لا، لا يبدع، أن مسلكه في سلوك مع الأدلة غير مسلك المبتدع. المبتدع مسلكهم مسلك الرد إما بسبب العقل أو بسبب الأوائل أو لذلك، أما هو اجتهد وذكر أدلة تدل على كلامه في نظره. ثم
خويلة بنت ثعلبة،
خويلة بنت ثعلبة،
خويلة بنت مالك بن ثعلبة،
خويلة ولا خولة؟
خويلة.
عجيب. نعم.
ثم أبي داود
في التفسير، تفسير خولة
هنا في الأصل ثم أبي داود ظهر مني زوجي أوس بن الصامت.
علق على خويلة تصغير خولة. طيب.
والله تعالى قال قد سمع، ثم قال والله يسمع بالمضارع الدال على الحال والحاضر. وإذا كان الله عبر بقوله قد سمع عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، فإن سلمنا هنا أن نقول بهذا فإنه تمتنع مثل هذه الدعوة في قوله والله يسمع تحاوركما، فإن يسمع فعل مضارع يدل على الحاضر. فلو قال قائل إن الله عبر في الآية عن المستقبل بالماضي،
عبر هذه اللفظة تجوز؟ عبر عبارة كلام الله
قال.
لا بأس بهذا،
عبر
لا بأس.
فلو قال قائل إن الله عبر في الآية عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه كقوله تعالى أتى أمر الله، فالجواب أن هذا لا يصح، لأن الله تعالى قال قد سمع، وإذا قلنا أنه عبر عن وقوعه وإذا قلنا أنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن تقول إنه لم يسمعه، ولا أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا القول أبدا. وأما أتى أمر الله فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأت، حيث قال أتى أمر الله إذ هو لم يأت، ويصح أن نقول في أتى أمر الله فلا تستعجلوه أنه لم يأتي، لأن الله قال فلا تستعجلوه، ولو كان قد أتى لم يستقم أن يقول فلا تستعجلوه. فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله عز وجل به حين نزوله، وأنما في اللوح المحفوظ فإنما هو ذكره، وأنه سيكون وفيه ثناء عليه أيضا كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني ذكر في اللوح المحفوظ بالمجيد بالمجد وبالعظمة.
طيب.
الشرح عبد المعبود قال هذه الآية الكريمة نزلت في خولة ويقال لها خويلة في التصغير،
تصغر يعني ليس للتحقير، أنا تصغير للتقريب يا أنيس.
التكذيب قال خولة بنت ثعلبة إلى آخر الإسناد، وهي المجادلة، ويقال خولة بنت ثعلبة، ويقال خولة بنت مالك، ويقال خولة بنت دليج، ويقال
خولة مع أوس بن الصامت جدت من زوجها أوس بن الصامت. نعم.
تراجع اسمه
40 معك.
تراجع. نعم.
قال رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الأربعين النووية: وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر الـ وكنت قبلا أقول
لا قبله
كنت قبلا
قبلا تبصف هكذا ها؟ لماذا؟ قبلا وبعد وبعدا
نعم. وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ
شعر ولا حاجة في هذا
نعم. وكنت قبلا أغوص
بالماء نعم. إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن بناء أو بناء على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزاه الله
يعني اعترف بالجهل، اعترف بالجهل، قال الناس يرد ويرد رد يعني كأنه يرد غصبا عنه لما حد يتكلم فيه ولا شيء. لماذا؟ قل أخطأت يا أخي، تقول للسياق واللحاق والسباق والسياق والسياق، خلاص أخطأت أخطأت، وفي مشكلة أن تخطئ أنت معصوم، قول أخطأت ما يضرش ما يضرش، وحيرفعك الله، قلوب بين أصبعين نصاب الله، الله سيرفعك، والله الله سيرفعك إن كنت صادقا. انظر إلى حال الثلاثة الذين خلفوا تخلفت توبتهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى أنفسهم ضاقت عليهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب إنه بهم رؤوف رحيم. وجعلهم الله مثالا للصدق، بعد قال يا أيها الذين آمنوا مع الصادقين حتى حال المعصية، لو صدقت سينجيك الله. نعم.
قال رحمه الله: ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله خيرا انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا فقالوا: هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما الصوت والحرف فإنها ليست كلام الله.
هذا كلام من؟ عبارة عن كلام الله، ولا الكل بيقول حكاية كلام الله،
بل هي عبارة عن كلام الله. وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشاعرة. ذكر أقوال الفرق بعد.
طيب. المقصود من هذا، المقصود من هذا تعرف كيف إذا أخطأت ترجع. هتقول للطلاب هياخذوها علي، ما ياخذوها علي. خايف من الطلاب ليه؟ لا تخف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى. بيده قلوب الطلاب وغير الطلاب، أن يرفعك ويعزك ويذلك سبحانه وتعالى. لابد من الصدق، لابد من الصدق. سيرفعك الله، كن على يقين من ذلك، كن على يقين. أما أن تبيت قولا قبيحا وتخرج الناس بكلام طيبا، فأعوذ بالله، هذا من صفات المنافقين، هذا من النفاق والعياذ بالله. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، اتق الله واحذر، خصوصا مع العلماء ورثة الأنبياء. إذا جلست في مجالس سرية تتكلم في العلماء أو طلاب العلم، وإذا جئت أمامهم تمدح فيه، هذا من النفاق والخداع والعياذ بالله. وليس معناه تجر على أهل العلم، لا، إذا أخطأ شيخ أكيد الله أعلم. الشيخ ابن عثيمين أحد من طلابه نبهه إلى هذا، ربما والله أعلم أنه نبه إلى هذا، فبدأ يطالع المسألة أكثر ويراجع المسألة أكثر، يراجع المسألة أكثر، أنه ممكن تكلم فيها ولم يسمع هذا كلام من شيخ عبد الرحمن السعدي أو غيره، تكلم اجتهاد منه، هو له حق في الاجتهاد، بلغ مرتبة الاجتهاد، لكن زلت خدمه. فدائما تنقل، انقل واستريح، انقل وانسب العلم إلى أهله، هذا من البركة من أسباب ثباته مع نمائه، يبقى لا يزول وينمو ازداد. نعم انتهى. قال ماذا؟ طيب
اقرا السؤال. شنو
اقرا السؤال؟ مهم جدا
السؤال.
طيب
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد ذكر ابن القيم في بعض كتبه كذلك الأقلام الأربعة، ولكن ليس المعنى أنه ليس هناك قلم آخر، قال هي أقلام أربعة، قد قيل إن هناك قلما خامسا وهو ما يكتب به الحوادث في السنة، فإن في السنة في ليلة القدر فيها الله فيها لله عز وجل تقادير. قد جاء في الآثار عن ابن عباس وغيره إن الله جل وعلا يقدر فيها ما يكون من حوادث السنة. فالحاصل أن الأقلام لا يجوز الجزم بأنها أربعة فقط، فالأقلام كثيرة، والله هو الذي يعلمها ويحصيها عز وجل. ولهذا قال في حديث المعراج: يسمع به صريف الأقلام. الأقلام التي تكتب لا يعلمها إلا الله عز وجل، قد تكون أربعة وقد تكون مئة وقد تكون آلافا، فالله الذي يعلمها عز وجل. وقد يكون لكل شيء قلم خاص، فربنا هو العالم بهذه الأشياء عز وجل.
نعم سبحانه. يعني نحصل في أقلام أكثر من قلم، لكن هي أربعة ولا لا الجزم بهذا الله أعلم به. نعم هذا في شرح الطحاوية، تعليق على الطحاوية.